السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا عبد الرحمن. شيخ يعقوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد منك الجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث المغيرة يتضمن إحدى الصيغتين في التهليل بعد الصلوات، يعني المكتوبة، وتسمى تهليلة المغيرة، نسبت إليه لأنه هو الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية. وهناك تهليلة أخرى أخرجها مسلم تسمى تهليلة ابن الزبير، مبدأها: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله النعمة وله الثناء وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فبأي الصيغتين هلل المسلم بعد الصلاة أصاب السنة؟ وهذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، واختلاف التنوع بمثل هذا توسعة على الأمة. والظاهر أن المغيرة رضي الله عنه كتب هذا إلى معاوية رضي الله عنه لأحد أمرين: إما أنه رأى الناس غفلوا عن هذه التهليلة فكتب بها إلى الخليفة حتى يأمر بها الناس، وقد جاء في بعض طرق الحديث أن معاوية رضي الله عنه لما وصل إليه كتاب المغيرة رضي الله عنه أمر الناس بها، فيتحصل أن في هذا فضيلة لكلا الصحابيين رضي الله عنهما. الحديث الثاني حديث أبي هريرة فيه فوائد، منها الحظ على التسبيح والتهليل والتكبير كل واحدة 33، يعني دبر كل صلاة بعد كل صلاة. وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه يختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانيا أن هذه التسبيحات يدرك بها من قصر به العمل لقلة ما في يده، يدرك أجره. ثالثا التنافس في الخير، جواز التنافس في فعل الخيرات، وهذا يسمى الغبطة، وقد يسمى حسدا كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، الحديث من باب التسامح في العبارة، والله أعلم. نعم.
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
هذا الحديث فيه أولا جواز سؤال الإمام إذا حدث منه ما هو مشكل أو لم يكن معروفا، وذلك وإيضاح ذلكم أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في هذه السكتة القليلة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فهو أدرك أن في هذه السكتة ذكرا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب رضي الله عنه أن يعرف هذا من نبيه صلى الله عليه وسلم كي يتأسى به. الفائدة الثانية الأدب في خطاب المسؤول، ينبغي للسائل أن يقدم بين يدي خطابه لمسؤوله من العبارات الجميلة التي تدل على التوقير والاحترام. ولهذا سمعتم أبا هريرة رضي الله عنه يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي. ثالثا هذه الصيغة ليست هي الوحيدة في الاستفتاح، فإن صيغ الاستفتاح كثيرة، منها هذه ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه من فعل عمر رضي الله عنه وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم.
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
في هذه الترجمة وما تضمنته من أحاديث حاصله أو ما حاصله ما يأتي: أولا، على المرء أن يمشي إلى الصلاة مع الإمام بسكينة ووقار، وذلك أنه لا يتكلم فيشوش على الآخرين، ولا يسعى سعيا، وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس حين يسمع تكبيرة الإحرام من الجري خطأ وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من هذا بالنص وبفعل بعض الصحابة مثل الصديق رضي الله عنه أنهم كانوا يركعون ثم يمشون إلى الصف، هذا مستثنى، وهذا لا ينافي السكينة، لأنه مشي خفيف أراد به إدراك الركعة مع الإمام. ومن الأحاديث هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كبر خلف الصف ثم جاء يعدو لكي يدخل في الصف، فلما سلم قال: فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا الجري السعي الحديث. وكان نعم يروى هذا يعني التكبير خلف الصف للركوع ثم الدخول في الصف راكعا، روي عن الصديق رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه. الفائدة الثانية أن ما يدركه المرء مع إمامه هو أول صلاته، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا دليل على أن على هذا أن أول أن ما يدركه المرء مع إمامه هو أول صلاته، وما يقوم إليه لقضائه بعد السلام هو آخر صلاته، وبهذا يتم الجمع بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى: وما فاتكم فقضوا. فالقضاء والتمام من مجموع الحديث، فالقضاء والإتمام من مجموع الحديثين بمعنى واحد. فائدة ثالثة وهي أن الإمام إذا استنكر من المأمومين حركة أو صوتا فعليه أن يوجههم إلى السنة بعد فراغه من الصلاة، وهذا يؤخذ من قوله: ما شأنكم؟ حديث أبي قتادة سمع الجلبة يعني الضجيج والكلام، فعلى سبيل المثال كانهم يقول: تقدم تقدم، اذهب إلى كذا، ادخل كذا، فلما أخبروه وجههم إلى السنة: لا تفعلوا. نعم، إلى آخر الحديث.
باب متى يقوم الناس للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه.
حديث واحد فقط؟
نعم.
هذه الترجمة متى يقوم الناس؟ ظاهر حديثها أنهم قاموا إلى الصلاة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذا يعارض في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني، فكيف يجمع بينهما؟ عندي أن الجمع أحد شيء، إما أن هذا كان يعني أن حديث الباب كان قبل الآخر، فكانوا إذا توقعوا وصول النبي صلى الله عليه وسلم يقومون إلى الصلاة، أو أنهم كانوا يفعلون هذا مرة وهذا مرة، ولكن الصواب أن المأموم ينتظرون الإمام، فإذا يئسوا من وجوده وغلب على ظنهم أنه غير موجود أو لن يأتي أنابوا رجلا يحسن الاستخلاف، أما عد الدقائق والثواني وتسرع المؤذنين إلى إقامة الصلاة بمجرد ما يفوت دقيقة أو دقيقتان فهذا خطأ. لا يقوم الناس إلى الصلاة ولا يعلم المؤذن مأموميه بإقامتها إلا في حالين: إحداهما إذا رأى الإمام قد دخل، وثانيهما أنه إذا يئس من وجود الإمام، يئس من وجوده إما لكثرة غيابه أو مثلا لوجود قرينة تدل على أنه غير موجود كوجود السيارة مثلا، فمن كان يركب السيارة ويقضي عليها حاجاته فإن وجودها قرينة على وجوده، وعدم وجودها قرينة على عدم وجوده، ولا مانع أن يسأل المؤذن هل الإمام موجود فينتظرونه، وهذا كان هديهم، هذا كان الهدي الذي تعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في ترجمة قادمة إن شاء الله. وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أن الإمام إذا تقدم لتكبيرة الإحرام ثم ذكر أنه محدث خرج، وعلى المأمومين انتظاره، وبهذا تعلمون أن ما يحدثه بعض الناس هداهم الله: لماذا خرج؟ لماذا لا تصلون؟ ما لكم؟ لماذا تحبسوننا؟ هذا خطأ، فيجب عليكم معشر المسلمين أن تصبروا أنفسكم من أجل السنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابه لم يضجوا ولم يحدثوا تشويشا، انتظروه حتى اغتسل من جنابته ثم عاد فكبر وصلى وصلوا معه. فهل يفعل المأمومون هذا الآن؟ كثير من المساجد لو حدث من إمامهم شيء لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وهذا خطأ فاحش، يجب أن يدعه المصلون وأن يتأسوا بأصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنه علمهم هذه السنة وهم علمون إياها، فالسنة السنة أيها المسلمون.
باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
الركعة بما تدرك؟ تدرك بإدراك الركوع. فمن انحنى قبل أن يرفع إمامه رأسه أدرك الركعة، ومن انحنى بعد رفع إمامه رأسه هذا لم يدرك الركعة، فاتته الركعة. نعم. وعليه قضاؤها بعد سلام إمامه. نعم.
باب أوقات الصلوات الخمس. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسو بأصابعه خمس صلوات. يحسب بأصابعه خمس صلوات.
في حديث آخر.
نعم. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث به، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
هذه الترجمة حاصل ما تضمنته أحاديثها ما يأتي. أولا، الإشارة إلى بداية وقت صلاة ونهايته، وهي هنا مجملة: ثم صليت معه، ثم صليت معه. فقد جاءت في حديث آخر، أو جاء بيان ذلك في حديث آخر، هو حديث المواقيت، وحاصله أن جبريل صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في أولها، الخمس الصلوات، وأوفى أول ما صلى به صلاة الظهر، ثم قال له: لا تصلي الظهر حتى أتيك غدا. فأتاه في صلاة العصر، أول صلاة العصر، فكان من ذلكم يومين يأتيه في أول كل صلاة وفي آخرها، ليبين الرسول الملك صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله من البشر صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وأن كل صلاة لها لوقتها أول وآخر. ولذلك كان كل ما صلى به جبريل في اليوم الثاني صلاة، يعني في آخرها، في آخر وقتها، قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، يعني الظهر بين هذين الوقتين، والعصر هكذا. ثانيا، حرص السلف وأساسهم الصحابة ثم الأئمة من التابعين على تحري السنة واستعمالها والبيان لمن خالفها. فيظهر أن عمر بن عبد العزيز يوم كان أميرا على المدينة أخر صلاة العصر عن وقتها، فبين له عروة بن الزبير رحمه الله ما سمعه بالإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصلاة. حديث عائشة خاصة يفيد تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر، ولهذا قالت إنه صلاها يعني العصر في والشمس في حجرتها، ويبدو أن باب حجرتها غربي كما تعرفون الآن، يقال غربية شرقية جنوبية، وهذا يفيد التبكير بصلاة العصر. وقد جاء في بعض الأحاديث تحديد أول صلاة العصر بمصير ظل الشيء مثله، وهو خروج وقت الظهر، وهذا وقت الاختيار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ثم بعد ذلك يكون وقت جواز حتى تضيف الشمس إلى الغروب، تضيف يعني تميل الشمس إلى الغروب، فإذا مالت الشمس إلى الغروب اصفرت أو احمرت يبقى وقت الضرورة. نعم.
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفثين، نفث في الشتاء ونفث في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
هذه الترجمة ترجمة محكمة حكيمة، مفادها أن الإبراد بالظهر بمن يمضي إلى جماعة ويتأذى من شدة الحر في طريقه. وبهذا تعلمون أن الخطاب لا يشمل من يصلي في بيته، الأمر بالإبراد لا يشمل من يصلي في بيته، وكذلك لا يشمل من يمضي إلى جماعة ولا يتأذى كالذي يركب السيارة أو كان الشارع مضللا من البيت إلى المسجد. ومن باب أولى ما نحن فيه ولله الحمد من النعمة، وهي أن الرجل لا يتأذى بالحرارة، فالبيت مكيف والسيارة مكيفة والمسجد مكيف. وبهذا تعلمون أن ما يعمد إليه بعض الناس من تأخير الصلاة صلاة الظهر شذوذا عن جماعة المسلمين هذا خطأ، فقد كان رجل بالمدينة أظنه في هذا الحي أو في سلطانة يعني يأمر مؤذنه يؤذن بعد ما يخرج الناس من صلاة الظهر بساعة أو ساعة ونصف شذوذا عن جماعة المسلمين. هذا خطأ، ليس الحال كالحال. فالمسلمون الأول بيوتهم فيها حراس والطريق حار والمساجد غالبها غير مسقوف، وبعضها قسمان، قسم مسقوف وقسم غير مسقوف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد حتى يروا خي التلول، يعني كأنها جبال صغيرة تشبه الجبل مرتفعة ارتفاع من الأرض شيئا، إذا رأوا الظل أقاموا، المقصود حتى تنكسر حرارة الأرض، وليس المقصود أن تكون الأرض باردة كلها، بل المجرد في مثل هذه أنه يدخل وقت العصر ولا تزال الأرض حارة. نعم.
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت.
في أو في 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 قول اشتكت النار إلى آخره، هذا دليل على وجود النار، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وعلة الأمر بالإبراد ذكرها في الحديث، فإن الحر من فيح جهنم، فقد تضمنت الأحاديث الحكم وعلته. وكما هو مقرر في الأصول فإن العلة المنصوصة علة قطعية يجب التسليم لها، والحكم يدور معها وجودا وعدما. وهذا تخصيص، فإن الأفضل المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، هذا العموم الذي دلت عليه السنة. وكذلك يفهم من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فخص هذا العموم بالإبراد، بالأمر بالإبراد كما سمعتم، وهو من التخصيص بالنص كما هو مقرر في علم الأصول. نعم.
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا الحديث ظاهره يشكل على أحاديث الترجمة السابقة، ويمكن الجمع بينهما أنه يبكر بصلاة الظهر في أول وقتها إذا كان يمكن تحمل الحرارة، تحمل الحرارة، أو يقال وهذا أرجح عندنا أنهم كانوا يفعلون ما أفاده حديث هذه الترجمة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما أفاده حديث هذه الترجمة، يصلون في حرارة شديدة يتوقونها بفرش ثيابهم قبل أن يؤمر صلى الله عليه وسلم بالإبراد. والشريعة تأتي منجمة، حتى في السنة كان عليه الصلاة والسلام يأمر بأمر ثم بعد ذلك يأمر ينسخ هذا الأمر ويأمر بأمر آخر، والله أعلم.
باب استحباب التبكير بالعصر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم، فنأكل لحما نضيا قبل أن تغرب الشمس.
هذه الترجمة حاصلها أمران، بل ثلاثة أمور. الأمر الأول منقبة لأنس بن مالك رضي الله عنه، وذلكم أنه يبادر إلى صلاة العصر في أول وقتها، وهو من أثقل الصحابة رضي الله عنه، خدم نبيه صلى الله عليه وسلم 10 سنين. الأمر الثاني أن أهل المدينة صلوا مع أميرها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الذي كان خليفة راشدا بعد، صلاة الظهر لعله في آخر وقتها، لكن لم يشنعوا عليه ولم يحرضوا عليه، لأن هذا اجتهاد منه، والأمير قد يكون مشغولا بأمور من شأن الرعية تجعله يصلي الصلاة في آخر وقتها، وكان الأمير إذ ذاك هو الإمام الذي يصلي بالناس. الأمر الثالث التبكير بصلاة العصر، فقد سمعتم: والشمس حية، ينحرون الجزور ويقسمونها 10 أقسام، ويطبخون ويأكلون من لحمها قبل غروب الشمس. نعم.
باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
التغليظ يعني التشديد والتحريض والتأكيد القوي، وهنا وعيد وذم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، يعني حصل عليه نقص. ويجب أن يفرق بين الفوات والترك، أو التفويت والترك. التفويت هو التسويف بالصلاة حتى يخرج وقتها ويقضيها، هذا في الغالب يقضيها لا يتركها. أما الترك فهو عدم الصلاة، والذم ذم الفعل أو الوعيد على الفعل أو على الترك، هذا صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول. وبهذا تعلمون أنه يجب على المسلم أن يصلي صلاة العصر في وقتها، ولا يحل له تأخيرها بلا عذر شرعي يسوغ له ذلك، فإنه إن فوتها عالما عامدا وقع في الإثم ووجب عليه القضاء. نعم. والتوبة إلى الله عز وجل.
باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
حديث علي رضي الله عنه هو تفسير لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بدليل الحال والمقال. فالحال كما سمعتم، والمقال أنه جاء في بعض طرق الحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا من تفسير القرآن بالسنة وهو أرجح الأقوال في بيان الصلاة الوسطى. فقد ذكر القرطبي عدة أقوال وكذلك ذكرها غيره، ولكن هذا هو أرجحها لأنه تفسير محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الله معدنا للبيان سواه. حديث جابر أفاد فائدتين بل ثلاث، إحداها سب الكفار المعينين، سب الكفار المعينين إذا حدثت منهم أذية للإسلام وأهله، وهذا هو صنيع عمر رضي الله عنه، كان سنة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الفائدة الثالثة الحلف على الفتوى لتأكيدها، قال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، هذا لإزالة لطمأنة النفوس. الفائدة الثالثة أن الصلاة الفائتة مقدمة على الصلاة الحاضرة، فمن فاتته صلاة المغرب حتى دخل عليه العشاء فإنه يصلي المغرب ثم العشاء، الترتيب وجوب الترتيب. فمن فاته مثلا الظهر والمغرب والعشاء واستيقظ ولم يستيقظ إلا مع الفجر صلاها مرتبة، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر وهكذا. نعم.
باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وعن جرير رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
أول حديث حديث من الشيخ
أبي هريرة.
حديث أبي هريرة، بل كل الأحاديث أفادت فضل هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر. وبيان الفضل يتضمن الحظ، ويقال الحث على الشيء، وهو أمر به صيغة أمر فعلي، صيغة أمر فرعية، كما هو مقرر في علم الأصول. اختص حديث أبي هريرة بإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فيسألهم ربهم، وأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لكنه سيسأل ملائكته عن حال هؤلاء المسلمين الذين بات الملائكة فيهم ثم عرجوا، يعني بعد الفجر، وهو أعلم. وهذا يفيد أن الملائكة تشهد هاتين الصلاتين مع المسلمين، فهنيئا لمن شهدت له ملائكة الرحمن عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلهم شهودا لنا وإياكم بالخير، وعونة لنا على جهاد أنفسنا وكبح جماحها عن الشر. حديث جرير أفاد ما أفاده حديث أبي هريرة من الحظ على هاتين الصلاتين، وثمة فائدة أخرى، وهي إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، كما هو مفصل في كتب العقائد كالعقيدة الوسطية وغيرها. وأجمع عليه ونعم ودلت عليه السنة المستفيضة إن لم تكن متواترة، مع إجماع أئمة السنة على ذلك. وقوله: كما ترون، سترون ربكم كما ترون، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، لأن الله لا يشبهه شيء، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. لا يشبه شيء من خلقه، ولا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى، فهو تشبيه الرؤية بالرؤية، والمقصود تحقيق هذه الرؤية، وأن المؤمنين يرونه بأعين رؤوسهم، رؤية محققة. وإيضاح ذلكم في قوله: لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، فكل يراه وهو في مكانه. وروي: لا تضامون، يعني لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون الآخر، جميع المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وفي قوله: فقرأ، يعني آية الأحقاف، هذا استدلال منه صلى الله عليه وسلم، أو تأكيد، ذكر هذه الآية لتأكيد ما أخبر به أصحابه. نعم. حديث الثالث حديث من؟
أبي موسى: من صلى البردين.
نعم، من صلى البردين. في بعض طرق الحديث قالوا: وما البردان يا رسول الله؟ قال: الصبح والعصر. هذا وعد، من صلى البردين دخل الجنة، هذا وعد. والوعد على الفعل صيغة أمر فرعية. نعم.
باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.
حاصل الحديثين التبكير بصلاة المغرب حال غروب الشمس، ولا ينتظر بها، ولا ينتظر بها حتى تشتبك النجوم في السماء إلا الرافضة. نعم.
باب وقت العشاء وتأخيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وعن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، قال: إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه السلام أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الصلاة، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. قال ابن جريج الراوي عن عطاء الراوي عن ابن عباس: فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده، كما أنبأناه ابن عباس: فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا.
هذه الأحاديث التي تضمنت الترجمة أفادت ما يأتي. أولا أن الأفضل في تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل يعني نصفه أو قريب منه، إذا كان أهل المسجد هم الجماعة. قد تكون القرية صغيرة أو جماعة في مكان ما، الأفضل هذا في حقه. وهذا يؤكده عدة أمور، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يصلي أحد هذه الصلاة غيركم أو غيركم، يجوز الوجهان. وقول ابن عباس فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، ولولا تفيد امتناعا لوجود. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد وقت صلاة العشاء بنصف الليل لما فيه من المشقة على الناس. هذا مما جعله الله سبحانه وتعالى فيه من الرحمة ورفع الحرج والمشقة عن الأمة. ثانيا توقير الإمام وعدم الافتيات عليه كما قدمنا. ثالثا في بعض ألفاظ أو في بعض أحاديث الترجمة كما سمعتم حتى نام الناس واستيقظوا عدة مرات، والمقصود بهذا النوم هو النوم الذي لا يفقد الإحساس، فهو غلبة النعاس. فبهذا نعلم أن ذلك النوم الذي هو غلبة النعاس ليس ناقضا للوضوء، ليس ناقضا للوضوء. نعم.
باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء مؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وعن أبي بردة الأسلمي رضي الله بردة الأسلمي وقد سئل عن وقت الصلوات قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال الراوي عن أبي بردة ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100.
حديث عائشة أفاد فائدتين: الأولى جواز حضور المرأة الجماعة في المسجد مع الإمام الراتب، ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويجب في هذه الحال أولا أن تكون محتشمة، تخرج بثياب وجلاليب سابغة ساترة، وثانيا أمن الفتنة. فإذا خاف زوجها أو وليها عليها الفتنة لما يراه من حركاتها المخالفة، أو كان طريق المسجد غير مأموم من الفتشاق، له أن يمنعها. وكذلك إذا كانت له مصلحة، لو ذهبت إلى المسجد ضاعت هذه المصلحة، كان يكون عنده ضيوف ويحتاج إلى صنع الطعام وتقديمه لضيوفه بعد الصلاة مباشرة، وإلا فاتت مصالحهم، فإنهم في هذا الوقت في هذا الحال يمنعها. الفائدة الثانية حرص أولئكم النسوة الخيرات على الستر، فهن يخرجن أقول الفائدة الثانية من فوائد حديث عائشة: يجب على كل مؤمنة أن يكون أولئكم النسوة أن يكون في أولئكم النسوة أسوة حسنة لها. فهي ذكرت أن المؤمنات يشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بالمرض، يعني متلففات. والمرض جمع مرض، وهو كساء يمني غليظ يستر ما تحته من الثياب. ثم اتفقت أحاديث الترجمة على أن السنة في صلاة الصبح أن تكون بغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل وضوء النهار. وجاء بيان ذلك، قال: حين يعرف الرجل جليسه. وفي هذا رد على بعض المتعجلة من طلاب العلم الذين يأمرون الناس أن يأكلوا ويشربوا، يعني الصائمين يأمرون الصائمين أن يأكلوا ويشربوا حتى تتضح الرؤية في السكك. هذا خطأ، سوء فهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نقرأ
في الأحاديث في الحديث. نعم.
باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. عن أبي هريرة،
أن هذه ترجمة جديدة، فإلى الأسئلة لما تيسر. نعم.
جزاكم الله خيرا.
معك اللؤلؤ والمرجان شيخ ولا مذكرة؟
اللؤلؤ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. استأذنكم قضية الشيخ في طرح بعض الأسئلة.
تفضل.
السائل نسأل: هل يجوز لعن من سب الصحابة رضي الله عنهم وسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ هل يجوز لعنه بعينه؟
نعم، ولا كرامة عين، لأن من لعن الصحابة كلهم أو لعن أم المؤمنين التي برأها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في آيات تتلى إلى يوم القيامة، هذا كافر ولا كرامة عين. لكن إن كان علمت أنه جاهل وأمكن نصحه فانصحه، فإن أبى فلعنه ولا كرامة عين.
سائل يسأل: من يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت هل يكون آثما؟
يكون آثما إذا فوت على نفسه صلاة الجماعة، أعني الراتبة. أما إذا كان ليس حوله جماعة، نعم، فلا مانع أن يصلي في آخر الوقت، لكن الصلاة في أول الوقت أفضل. وتكره كراهة شديدة مداومته على هذا العمل. نعم.
سائل يسأل: هذه الأذكار التي وردت تقرأ بعد المكتوبة، فماذا يقول المصلي بعد النوافل جزاكم الله خيرا؟
كيف ماذا؟
ماذا يقول المصلي بعد النوافل؟
أي نوافل؟
نوافل الصلاة.
يدعو لا بأس، يدعو الله بما أحب من خير الدنيا والآخرة. نعم.
سائل نسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا المسألة في البلد، فيما مضى المسلمون يصلون يتوجهون للقبلة، ولكن قبل 3 سنوات تقريبا أعلنت من الوزارة الدينية وبعض المجتمع العلمية هكذا قال شيخنا، أن القبلة التي توجه المسلمون إليها عند صلاتهم خطأ، ولا بد أن يتوجه إلى اليمين قليلا لكي نتوجه إلى القبلة تماما، فما رأيكم بهذه المسألة؟ هل لا بد علينا أن نغير قبلة المسجد أم لا؟
أولا، ما دام بين هذا الخطأ في قبلتكم السابقة من الجهة المسؤولة من قبل ولي الأمر، فعليكم السمع والطاعة، أو البيان لهم بأن مسجدكم على القبلة الصحيحة. وثانيا، ما مضى من صلاتكم فهو صحيح. نعم.
سأل نسأل: هل من مسح على نعليه وقلعهما هل يبطل وضوءه؟
يجب أن يمسح على النعلين إذا كان، يعني هذه المسألة لها حالتان: الحال الأولى أن يكون النعلان معهما جورب، فالمسح يكون عليهما لا بأس، وعلى الخف، على الجورب الذي هو يمثل الخف. الحالة الثانية: إذا كان النعلان ليس معهما جورب والرجل عارية، فيغسل القدم، تغسل الرجلان، ولا مانع أن يمسح على سيور النعلين. نعم.
سأل نسأل: إذا كنت في الصلاة في المنزل وقدم لي العشاء فماذا أفعل؟
هذه غريبة، عادة أهل البيت أنهم لا يقدمون الطعام للمصلي حتى يقطع صلاته، لكن قد يغفلون، فإذا قدم لك الطعام وأنت في الصلاة فانظر هل كنت في حال تصبر معها حتى تفرغ من صلاتك وجب المضي فيها، وإن كنت لا تطيق الصبر وتشتهي فاقطع الصلاة وكل ثم عد إلى الصلاة، استأنف الصلاة. نعم.
سأل نسأل: هل النهي عن مس الحصى في الصلاة يدخل فيه ما يفعله بعض المصلين من رمي الشماغ أمامه ليسجد عليه؟
رمي ماذا؟
الشماغ،
يعني العمامة. إذا كان إلقاؤه عمامته للسجود عليها لأنه يجد في الأرض ما يؤذيه فلا بأس بذلك، أما إذا كان لا يتأذى وإنما اتخذ هذا عادة فذلك من العبث الذي ينهى المسلم عنه.
سنسأل: إذا بصق الرجل في المنديل فهل لا بد أن يبصق عن يساره؟
من قال هذا؟ لم يقل به أحد. بصق في المنديل أو تنخم في المنديل يضعه في جيبه. نعم.
بعض الإخوة يلبس الثوب إلى نصف الساق، فإذا سجد أو جلس ينكشف بعض العورة، والمعلوم أن الحديث في الإزار وليس في الثوب، فما رأي فضيلتكم؟
أقول هو بعض الناس يفهم فهما خاطئا، فالأحاديث مجموعها يدل على أمرين: أحدهما أن تكون الأزرة والثوب يحل محلها، كذلك السروال إلى نصف الساق، والساق يبدأ قياسه من تحت الركبة، العظم الذي في نهاية الركبة يبدأ منه قياس الساق إلى المنتصف. الشيء الثاني أنه يجوز أن يكون الثوب أو السروال إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان البارزان اللذان يقعان في نهاية الساق من جهة القدم. نعم، فإذا كان المشتهر عند قومك بلوغ الثوب إلى الكعبين فلا تخالفهم، فتعرض نفسك للازدراء والسخرية والنفرة منك إذا كنت إماما أو داعية، ينفرون منك. لكن إذا كان الشهرة عندهم ما تحت الكعبين فهذا إشبال، ينبه العوام إلى أنه محرم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبر على ما يلحقه في ذلك من الأذى. نعم.
سأل نسأل: يا شيخ حفظك الله، أنا شخص أشتهي البصل كثيرا ولا أقاومه، هل أصلي في البيت أو أذهب إلى المسجد؟
كله قبل الصلاة. وينبه هاهنا إلى أنه إذا طبخ فلا بأس، إذا كان البصل مطبوخا مع الطعام أو الثوم فلا بأس، وبإمكانك أنت عندك ما شاء الله من الوقت كم ساعة، كل حتى تشبع بصلا لشيء، ما لنا شغل، لكن لا تأكل عند وقت الصلاة وتتخذ هذا ديدنا، فإنك تفوت الجماعة، تفوت فضل الجماعة على نفسك، وتتخلف عن صلاة الجماعة عمدا. عجيب، هذا عذر غير مقبول يا بني.
نعم. سائل نسأل: هل يسجد الرجل عند سماع القرآن؟
الرجل والمرأة أي قرآن؟
كأنه يقصد
قال القرآن، لعله يريد الآية التي فيها سجدة. نعم يسجد الرجل إن شاء، هي سنة. نعم، ولو أنه مرة سجد ومرة ترك لكان أفضل لإصابته السنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما مضى ليلة البارحة أنه قرأ سورة النجم سجد مرة، ومرة قرأ ولم يسجد. نعم.
سائل نسأل: صلينا خلف إمام فقرأ آية سجود التلاوة، فكبر خلف الآية مباشرة وركع ولم يسجد للتلاوة، وظننا أنه سجد للتلاوة فسجدنا للتلاوة، وأما الإمام فركع ولم نعلم أنه ركع إلا بعد الرفع من الركوع، ثم بعد هذا ركعنا ورفعنا والإمام ساجد ثم سجدنا معه، هل صلاتنا صحيحة؟
عليكم قضاء هذه الركعة، وتفصيل ذلك أن هذه المسألة تتطلب بيان حالين: الحالة الأولى أن تعلموا وترفع وتدرك إمامكم في ركوعه فلا قضاء عليكم، أدركتم الركعة. الحال الثاني ألا تعلموا إلا بعد قوله سمع الله لمن حمده، فاتتكم هذه الركعة تقضونها. وعلى الإمام في هذه الحال أن يعني في سورة اقرأ هنا يحصل التشويش والمخالفة، إذا أراد أن يسجد نبه الناس قبل دخول في الصلاة أنه سيقرأ سورة اقرأ ويسجد، ثم بعد ذلك يرفع ويركع، أما إذا لم ينبه الناس فنحن ننصحه ألا يسجد خشية التشويش. نعم.
سائل نسأل: هل سجود التلاوة مشروع في الصلاة السرية المفروضة؟
فيما يظهر المشروعية في عموم الصلوات الفرائض والنوافل، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وهذا في حق المنفرد. أما الإمام فأرى ألا يسجد في الصلاة السرية، لأن المأموم لا يعلمونه أو غالبهم لا يعلمه فيشوش عليهم. نعم.
هل سجود السهو يجبر نسيان الفاتحة؟
الفاتحة ركن، والأركان لا يجبرها سجود السهو، بل تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، وإنما ذلك وإنما يجبر سجود السهو نسيان الواجبات، كالذي قام ولم يتشهد التشهد الأول حتى انتصب قائما، فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.
سائل يسأل: فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد والإمام في آخر سجدة، فهل أجلس معه أم نقيم جماعة أخرى؟
بل تسجد معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا، ثم بعد ذلك تقضون صلاتكم فرادى. نعم.
سهل نسأل: هل للسجود عن سهو أذكار خاصة؟
حتى هذه الساعة لا أعلم أذكارا خاصة لسجود السهو. نعم.
يقول: ما الراجح في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهر؟
هذه فيها أقوال مختلفة، والراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام، أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الجهرية، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فذكر الحديث وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. وإيضاح وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنصات لقراءة الإمام من الاقتداء به. نعم.
سائل نسأل: ما حكم إثبات العقيدة بخبر الواحد، مثلا في مسألة عذاب القبر والحوض والرؤية الله؟ لأن بعض العلماء يقولون أن الحديث حديث الواحد لا يصل إلى العلم اليقيني ولكن يفيد الظن.
هذه من فلسفة الأصوليين، وقد ذكرت لكم في بعض الدروس أن ابن القيم ذكر أكثر من 20 وجها أدلة على قبول خبر الواحد في جميع الأحكام الاعتقادية والعملية، وما كان الصحابة ولا أئمة التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم ينازعون في هذا. نعم. حتى جاء أظنه ابن الباقلاني، فهو الذي قسم أخبار الأحاد، أو قسم الخبر إلى أحاد ومتواتر، وأخبار الأحاد تفيد الظن إلا إذا حفت بالقرائن. هذه ما كانت من مذهب المحدثين، بل الصحابة ومن بعدهم لا يفرقون بين خبر وخبر. فأنصح طلاب العلم بمراجعة مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي، الأصل لابن القيم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا عبد الرحمن. شيخ يعقوب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد منك الجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث المغيرة يتضمن إحدى الصيغتين في التهليل بعد الصلوات، يعني المكتوبة، وتسمى تهليلة المغيرة. نسبت إليه لأنه هو الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية. وهناك تهليلة أخرى أخرجها مسلم تسمى تهليلة ابن الزبير، مبدأها: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله النعمة وله الثناء وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فبأي الصيغتين هلل المسلم بعد الصلاة أصاب السنة؟ وهذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، واختلاف التنوع في مثل هذا توسعة على الأمة. والظاهر أن المغيرة رضي الله عنه كتب هذا إلى معاوية رضي الله عنه لأحد أمرين: إما أنه رأى الناس غفلوا عن هذه التهليلة فكتب بها إلى الخليفة حتى يأمر بها الناس، وقد جاء في بعض طرق الحديث أن معاوية رضي الله عنه لما وصل إليه كتاب المغيرة رضي الله عنه أمر الناس بها. فيتحصل أن في هذا فضيلة لكلا الصحابيين رضي الله عنهما. الحديث الثاني حديث أبي هريرة فيه فوائد، منها الحظ على التسبيح والتهليل والتكبير كل واحدة 33، يعني دبر كل صلاة بعد كل صلاة. وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه يختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانيا أن هذه التسبيحات يدرك بها من قصر به العمل لقلة ما في يده يدرك أجره. ثالثا التنافس في الخير، جواز التنافس في فعل الخيرات، وهذا يسمى الغبطة، وقد يسمى حسدا كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، الحديث من باب التسامح في العبارة، والله أعلم. نعم.
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
هذا الحديث فيه أولا جواز سؤال الإمام إذا حدث منه ما هو مشكل أو لم يكن معروفا، وذلك وإيضاح ذلكم أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في هذه السكتة القليلة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فهو أدرك أن في هذه السكتة ذكرا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب رضي الله عنه أن يعرف هذا من نبيه صلى الله عليه وسلم كي يتأشى به. الفائدة الثانية الأدب في خطاب المسؤول، ينبغي للسائل أن يقدم بين يدي خطابه لمسؤوله من العبارات الجميلة التي تدل على التوقير والاحترام. ولهذا سمعتم أبا هريرة رضي الله عنه يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي. ثالثا هذه الصيغة ليست هي الوحيدة في الاستفتاح، فإن صيغ الاستفتاح كثيرة، منها هذه ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه من فعل عمر رضي الله عنه وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم.
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
في هذه الترجمة وما تضمنته من أحاديث حاصله أو ما حاصله ما يأتي. أولا، على المرء أن يمشي إلى الصلاة مع الإمام بسكينة ووقار، وذلك أنه لا يتكلم فيشوش على الآخرين، ولا يسعى سعيا، وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس حين يسمع تكبيرة الإحرام من الجري خطأ وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من هذا بالنص وبفعل بعض الصحابة مثل الصديق رضي الله عنه أنهم كانوا يركعون ثم يمشون إلى الصف، هذا مستثنى، وهذا لا ينافي السكينة، لأنه مشي خفيف أراد به إدراك الركعة مع الإمام. ومن الأحاديث في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كبر خلف الصف ثم جاء يعدو لكي يدخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا الجري السعي الحديث. وكان نعم يروى هذا يعني التكبير خلف الصف للركوع ثم الدخول في الصف راكعا، روي عن الصديق رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه. الفائدة الثانية أن ما يدركه المرء مع إمامه هو أول صلاته، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا دليل على أن على هذا أن أول أن ما يدركه المرء مع إمامه هو أول صلاته، وما يقوم إليه لقضائه بعد السلام هو آخر صلاته، وبهذا يتم الجمع بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى: وما فاتكم فاقضوا. فالقضاء والتمام من مجموع الحديث، فالقضاء والإتمام من مجموع الحديثين بمعنى واحد. فائدة ثالثة وهي أن الإمام إذا استنكر من المأمومين حركة أو صوتا فعليه أن يوجههم إلى السنة بعد فراغه من الصلاة، وهذا يؤخذ من قوله: ما شأنكم، حديث أبي قتادة، سمع الجلبة يعني الضجيج والكلام، فعلى سبيل المثال كان يقول: تقدم تقدم، اذهب إلى كذا، ادخل كذا، فلما أخبروه وجههم إلى السنة: لا تفعلوا، نعم، إلى آخر الحديث.
باب متى يقوم الناس للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه.
حديث واحد فقط،
نعم.
هذه الترجمة متى يقوم الناس. ظاهر حديثها أنهم قاموا إلى الصلاة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذا يعارض في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني، فكيف يجمع بينهما؟ عندي أن الجمع أحد شيء، إما أن هذا كان يعني أن حديث الباب كان قبل الآخر، فكانوا إذا توقعوا وصول النبي صلى الله عليه وسلم يقومون إلى الصلاة، أو أنهم كانوا يفعلون هذا مرة وهذا مرة، ولكن الصواب أن المأموم ينتظرون الإمام، فإذا يئسوا من وجوده وغلب على ظنهم أنه غير موجود أو لم يأتي أنابوا رجلا يحسن الاستخلاف. أما عد الدقائق والثواني وتسرع المؤذنين إلى إقامة الصلاة بمجرد ما يفوت دقيقة أو دقيقتان فهذا خطأ. لا يقوم الناس إلى الصلاة ولا يعلم المؤذن مأموميه بإقامتها إلا في حالين: إحداهما إذا رأى الإمام قد دخل، وثانيهما أنه إذا يئس من وجوده إما لكثرة غيابه أو مثلا لوجود قرينة تدل على أنه غير موجود كوجود السيارة مثلا، فمن كان يركب السيارة ويقضي عليها حاجاته فإن وجودها قرينة على وجوده، وعدم وجودها قرينة على عدم وجوده، ولا مانع أن يسأل المؤذن هل الإمام موجود فينتظرونه، وهذا كان هديهم، هذا كان الهدي الذي تعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في ترجمة قادمة إن شاء الله. وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أن الإمام إذا تقدم لتكبيرة الإحرام ثم ذكر أنه محدث خرج، وعلى المأمومين انتظاره، وبهذا تعلمون أن ما يحدثه بعض الناس هداهم الله: لماذا خرج؟ لماذا لا تصلون؟ ما لكم؟ لماذا تحبسوننا؟ هذا خطأ. فيجب عليكم معشر المسلمين أن تصبروا أنفسكم من أجل السنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابه لم يضجوا ولم يحدثوا تشويشا، انتظروه حتى اغتسل من جنابته ثم عاد فكبر وصلى وصلوا معه. فهل يفعل المأمومون هذا الآن؟ كثير من المساجد لو حدث من إمامهم شيء لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وهذا خطأ فاحش يجب أن يدعه المصلون، وأن يتأسوا بأصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنه علمهم هذه السنة وهم علمون إياها، فالسنة السنة أيها المسلمون.
باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
الركعة بما تدرك؟ تدرك بإدراك الركوع، فمن انحنى قبل أن يرفع إمامه رأسه أدرك الركعة، ومن انحنى بعد رفع إمامه رأسه هذا لم يدرك الركعة. فاتته الركعة. نعم. وعليه قضاؤها بعد سلام إمامه. نعم.
باب أوقات الصلوات الخمس. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسو بأصابعه خمس صلوات. يحسب بأصابعه خمس صلوات.
في حديث آخر.
نعم. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث به، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
هذه الترجمة حاصل ما تضمنته أحاديثها ما يأتي. أولا، الإشارة إلى بداية وقت صلاة ونهايته، وهي هنا مجملة: ثم صليت معه ثم صليت معه. فقد جاءت في حديث آخر، أو جاء بيان ذلك في حديث آخر، هو حديث المواقيت، وحاصله أن جبريل صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في أولها الخمس الصلوات، فأول ما صلى به صلاة الظهر، ثم قال له: لا تصلي الظهر حتى أتيك غدا. فأتاه في صلاة العصر، أول صلاة العصر، فكان من ذلكم يومين يأتيه في أول كل صلاة وفي آخرها، ليبين الرسول الملك صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله من البشر صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وأن كل صلاة لها لوقتها أول وآخر. ولذلك كان كل ما صلى به جبريل في اليوم الثاني صلاة، يعني في آخرها، في آخر وقتها، قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، يعني الظهر بين هذين الوقتين، والعصر هكذا. ثانيا، حرص السلف وأساسهم الصحابة ثم الأئمة من التابعين على تحري السنة واستعمالها والبيان لمن خالفها. فيظهر أن عمر بن عبد العزيز يوم كان أميرا على المدينة أخر صلاة العصر عن وقتها، فبين له عروة بن الزبير رحمه الله ما سمعه بالإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصلاة. حديث عائشة خاصة يفيد تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر، ولهذا قالت إنه صلاها يعني العصر في والشمس في حجرتها، ويبدو أن باب حجرتها غربي كما تعرفون الآن، يقال غربية شرقية جنوبية، وهذا يفيد التبكير بصلاة العصر. وقد جاء في بعض الأحاديث تحديد أول صلاة العصر بمصير ظل الشيء مثله، وهو خروج وقت الظهر، وهذا وقت الاختيار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ثم بعد ذلك يكون وقت جواز حتى تضيف الشمس إلى الغروب، تضيف يعني تميل الشمس إلى الغروب، فإذا مالت الشمس إلى الغروب اصفرت أو احمرت يبقى وقت الضرورة. نعم.
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
هذه الترجمة ترجمة محكمة حكيمة، مفادها أن الإبراد بالظهر بمن يمضي إلى جماعة ويتأذى من شدة الحر في طريقه. وبهذا تعلمون أن الخطاب لا يشمل من يصلي في بيته، الأمر بالإبراد لا يشمل من يصلي في بيته، وكذلك لا يشمل من يمضي إلى جماعة ولا يتأذى كالذي يركب السيارة أو كان الشارع مضللا من البيت إلى المسجد. ومن باب أولى ما نحن فيه ولله الحمد من النعمة، وهي أن الرجل لا يتأذى بالحرارة، فالبيت مكيف والسيارة مكيفة والمسجد مكيف. وبهذا تعلمون أن ما يعمد إليه بعض الناس من تأخير الصلاة صلاة الظهر شذوذا عن جماعة المسلمين هذا خطأ. فقد كان رجل بالمدينة، وأظنه في هذا الحي أو في سلطانة، يعني يأمر مؤذنه يؤذن بعد ما يخرج الناس من صلاة الظهر بساعة أو ساعة ونصف شذوذا عن جماعة المسلمين، هذا خطأ، ليس الحال كالحال. فالمسلمون الأول بيوتهم فيها حرارة والطريق حار والمساجد غالبها غير مسقوف، وبعضها قسمان، قسم مشقوف وقسم غير مشقوف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد حتى يروا خي التلول، يعني كأنها جبال صغيرة تشبه الجبل مرتفعة ارتفاع من الأرض شيئا، إذا رأوا الظل أقاموا، المقصود حتى تنكسر حرارة الأرض، وليس المقصود أن تكون الأرض باردة كلها، بل المجرد في مثل هذه أنه يدخل وقت العصر ولا تزال الأرض حارة. نعم.
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت.
في أو في 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 قوله اشتكت النار إلى آخره، هذا دليل على وجود النار، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وعلة الأمر بالإبراد ذكرها في الحديث، فإن الحر من فيح جهنم، فقد تضمنت الأحاديث الحكم وعلته. وكما هو مقرر في الأصول فإن العلة المنصوصة علة قطعية يجب التسليم لها، والحكم يدور معها وجودا وعدما، وهذا تخصيص، فإن الأفضل المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، هذا العموم الذي دلت عليه السنة. وكذلك يفهم من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فخص هذا العموم بالإبراد، بالأمر بالإبراد كما سمعتم، وهو من التخصيص بالنص كما هو مقرر في علم الأصول. نعم.
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا الحديث ظاهره يشكل على أحاديث الترجمة السابقة، ويمكن الجمع بينهما أنه يبكر بصلاة الظهر في أول وقتها إذا كان يمكن تحمل الحرارة، تحمل الحرارة، أو يقال وهذا أرجح عندنا أنهم كانوا يفعلون ما أفاده حديث هذه الترجمة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما أفاده حديث هذه الترجمة، يصلون في حرارة شديدة يتوقونها بفرش ثيابهم قبل أن يؤمر صلى الله عليه وسلم بالإبراد. والشريعة تأتي منجمة، حتى في السنة كان عليه الصلاة والسلام يأمر بأمر ثم بعد ذلك يأمر ينسخ هذا الأمر ويأمر بأمر آخر، والله أعلم.
باب استحباب التبكير بالعصر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن أبي أمامة قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيا قبل أن تغرب الشمس.
هذه الترجمة حاصلها أمران، بل ثلاثة أمور. الأمر الأول منقبة لأنس بن مالك رضي الله عنه، وذلكم أنه يبادر إلى صلاة العصر في أول وقتها، وهو من أثقل الصحابة رضي الله عنه، خدم نبيه صلى الله عليه وسلم 10 سنين. الأمر الثاني أن أهل المدينة صلوا مع أميرها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الذي كان خليفة راشدا بعد صلاة الظهر لعله في آخر وقتها، لكن لم يشنعوا عليه ولم يحرضوا عليه، لأن هذا اجتهاد منه، والأمير قد يكون مشغولا بأمور من شأن الرعية تجعله يصلي الصلاة في آخر وقتها، وكان الأمير إذ ذاك هو الإمام الذي يصلي بالناس. الأمر الثالث التبكير بصلاة العصر، فقد سمعتم والشمس حية ينحرون الجزور ويقسمونها 10 أقسام ويطبخون ويأكلون من لحمها قبل غروب الشمس. نعم.
باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
التغليظ يعني التشديد والتحريض والتأكيد القوي، وهنا وعيد وذم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله يعني حصل عليه نقص. ويجب أن يفرق بين الفوات والترك، أو التفويت والترك. التفويت هو التسويف بالصلاة حتى يخرج وقتها ويقضيها، هذا في الغالب يقضيها لا يتركها. أما الترك فهو عدم الصلاة، والذم ذم الفعل أو الوعيد على الفعل أو على الترك، هذا صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول. وبهذا تعلمون أنه يجب على المسلم أن يصلي صلاة العصر في وقتها، ولا يحل له تأخيرها بلا عذر شرعي يسوغ له ذلك، فإنه إن فوتها عالما عامدا وقع في الإثم ووجب عليه القضاء. نعم. والتوبة إلى الله عز وجل.
باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
حديث علي رضي الله عنه هو تفسير لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بدليل الحال والمقال. فالحال كما سمعتم، والمقال أنه جاء في بعض طرق الحديث: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا من تفسير القرآن بالسنة، وهو أرجح الأقوال في بيان الصلاة الوسطى. فقد ذكر القرطبي عدة أقوال، وكذلك ذكرها غيره، ولكن هذا هو أرجحها، لأنه تفسير محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الله معدنا للبيان سواه. حديث جابر أفاد فائدتين، بل ثلاث. إحداها سب الكفار المعينين، سب الكفار المعينين إذا حدثت منهم أذية للإسلام وأهله، وهذا هو صنيع عمر رضي الله عنه، كان سنة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الفائدة الثالثة الحلف على الفتوى لتأكيدها، قال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. هذا لإزالة لطمأنة النفوس. الفائدة الثالثة أن الصلاة الفائتة مقدمة على الصلاة الحاضرة، فمن فاتته صلاة المغرب حتى دخل عليه العشاء فإنه يصلي المغرب ثم العشاء. الترتيب، وجوب الترتيب. فمن فاته مثلا الظهر والمغرب والعشاء واستيقظ ولم يستيقظ إلا مع الفجر، صلاها مرتبة: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وهكذا. نعم.
باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ ويقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
أول حديث حديث من الشيخ
أبي هريرة.
حديث أبي هريرة، بل كل الأحاديث أفادت فضل هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر. وبيان الفضل يتضمن الحظ، ويقال الحث على الشيء، وهو أمر به صيغة أمر فعلي، صيغة أمر فرعية، كما هو مقرر في علم الأصول. اختص حديث أبي هريرة بإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فيسألهم ربهم، وأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لكنه سيسأل ملائكته عن حال هؤلاء المسلمين الذين بات الملائكة فيهم ثم عرجوا، يعني بعد الفجر، وهو أعلم. وهذا يفيد أن الملائكة تشهد هاتين الصلاتين مع المسلمين، فهنيئا لمن شهدت له ملائكة الرحمن عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلهم شهودا لنا وإياكم بالخير، وعونة لنا على جهاد أنفسنا وكبح جماحها عن الشر. حديث جرير أفاد ما أفاده حديث أبي هريرة من الحظ على هاتين الصلاتين، وثمة فائدة أخرى، وهي إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، كما هو مفصل في كتب العقائد كالعقيدة الوسطية وغيرها. وأجمع عليه ونعم ودلت عليه السنة المستفيضة إن لم تكن متواترة، مع إجماع أئمة السنة على ذلك. وقوله كما ترون، سترون ربكم كما ترون، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، لأن الله لا يشبهه شيء، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى، فهو تشبيه الرؤية بالرؤية، والمقصود تحقيق هذه الرؤية، وأن المؤمنين يرونه بأعين رؤوسهم، رؤية محققة. وإيضاح ذلكم في قوله لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، فكل يراه وهو في مكانه. وروي لا تضامون، يعني لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون الآخر، جميع المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وفي قوله فقرأ، يعني آية الأحقاف، هذا استدلال منه صلى الله عليه وسلم، أو تأكيد، ذكر هذه الآية لتأكيد ما أخبر به أصحابه. نعم، حديث الثابت حديث من؟
أبي موسى من صلى البردين.
نعم، من صلى البردين. في بعض طرق الحديث قالوا وما البردان يا رسول الله؟ قال الصبح والعصر. هذا وعد، من صلى البردين دخل الجنة، هذا وعد، والوعد على الفعل صيغة أمر فرعية. نعم.
باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.
حاصل الحديثين التبكير بصلاة المغرب حال غروب الشمس ولا ينتظر بها حتى تشتبك النجوم في السماء إلا الرافضة. نعم.
باب وقت العشاء وتأخيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وعن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه السلام أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. قال ابن جريج الراوي عن عطاء الراوي عن ابن عباس فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأناه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا.
هذه الأحاديث التي تضمنت الترجمة أفادت ما يأتي. أولا أن الأفضل في تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل أن الأفضل هو تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل يعني نصفه أو قريب منه إذا كان أهل المسجد هم الجماعة قد تكون القرية صغيرة أو جماعة في مكان ما، الأفضل هذا في حقه. وهذا يؤكده عدة أمور، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يصلي أحد هذه الصلاة غيركم أو غيركم، يجوز الوجهان. وقول ابن عباس فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، ولولا تفيد امتناعا لوجود، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد وقت صلاة العشاء بنصف الليل لما فيه من المشقة على الناس. هذا مما جعله الله سبحانه وتعالى فيه من الرحمة ورفع الحرج والمشقة عن الأمة. ثانيا توقير الإمام وعدم الافتيات عليه كما قدمنا. ثالثا في بعض ألفاظ أو في بعض أحاديث الترجمة كما سمعتم حتى نام الناس واستيقظوا عدة، يعني عدة مرات. والمقصود بهذا النوم هو النوم الذي لا يفقد الإحساس، فهو غلبة النعاس. فبهذا نعلم أن ذلك النوم الذي هو غلبة النعاس ليس ناقضا للوضوء، ليس ناقضا للوضوء. نعم.
باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء مؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وعن أبي بردة الأسلمي رضي الله بردة الأسلمي وقد سئل عن وقت الصلوات قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال الراوي عن أبي بردة ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100.
حديث عائشة أفاد فائدتين: الأولى جواز حضور المرأة الجماعة في المسجد مع الإمام الراتب، ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويجب في هذه الحال أولا أن تكون محتشمة تخرج بثياب وجلابيب سابقة ساترة، وثانيا أمن الفتنة، فإذا خاف زوجها أو وليها عليها الفتنة لما يراه من حركاتها المخالفة أو كان طريق المسجد غير مأموم من الفساق له أن يمنعها. وكذلك إذا كانت له مصلحة، لو ذهبت إلى المسجد ضاعت هذه المصلحة، كان يكون عنده ضيوف ويحتاج إلى صنع الطعام وتقديمه لضيوفه بعد الصلاة مباشرة، وإلا فاتت مصالحهم، فإنهم في هذا الوقت في هذا الحال يمنعها. الفائدة الثانية حرص أولئكم النسوة الخيرات على الستر، فهن يخرجن أقول الفائدة الثانية من فوائد حديث عائشة، يجب على كل مؤمنة أن يكون أولئكم النسوة أن يكون في أولئكم النسوة أسوة حسنة لها. فهي ذكرت أن المؤمنات يشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بالمرض، يعني متلففات، والمرض جمع مرض، وهو كساء يمني غليظ يستر ما تحته من الثياب. ثم اتفقت أحاديث الترجمة على أن السنة في صلاة الصبح أن تكون بغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل وضوء النهار، وجاء بيان ذلك قال: حين يعرف الرجل جليسه. وفي هذا رد على بعض المتعجلة من طلاب العلم الذين يأمرون الناس أن يأكلوا ويشربوا، يعني الصائمين يأمرون الصائمين أن يأكلوا ويشربوا حتى تتضح الرؤية في السكك. هذا خطأ، سوء فهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نقرأ
في الأحاديث في الحديث. نعم.
باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. عن أبي هريرة.
الظاهر أن هذه ترجمة جديدة. إلى الأسئلة لما تيسر. نعم.
جزاكم الله خيرا.
معك اللؤلؤ والمرجان شيخ ولا مذكرة؟
اللؤلؤ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. استأذن قضية الشيخ في طرح بعض الأسئلة.
تفضل.
سائل نسأل: هل يجوز لعن من سب الصحابة رضي الله عنهم وسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ هل يجوز لعنه بعينه؟
نعم، ولا كرامة عين، لأن من لعن الصحابة كلهم أو لعن أم المؤمنين التي برأها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في آيات تتلى إلى يوم القيامة، هذا كافر ولا كرامة عين. لكن إن كان علمت أنه جاهل وأمكن نصحه فانصحه، فإن أبى فلعنه ولا كرامة عين.
سائل يسأل: من يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت هل يكون آثما؟
يكون آثما إذا فوت على نفسه صلاة الجماعة، أعني الراتبة. أما إذا كان ليس حوله جماعة، نعم، فلا مانع أن يصلي في آخر الوقت، لكن الصلاة في أول الوقت أفضل. وتكره كراهة شديدة مداومته على هذا العمل. نعم.
سائل يسأل: هذه الأذكار التي وردت تقرأ بعد المكتوبة، فماذا يقول المصلي بعد النوافل جزاكم الله خيرا؟
كيف ماذا؟
ماذا يقول المصلي بعد النوافل؟
أي نوافل؟
نوافل الصلاة.
يدعو لا بأس، يدعو الله بما أحب من خير الدنيا والآخرة. نعم.
سائل نسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا المسألة في البلد ما مضى المسلمون فيما مضى المسلمون يصلون يتوجهون للقبلة، ولكن قبل 3 سنوات تقريبا أعلن من وزارة الدينية وبعض المجتمع العلمية هكذا قال شيخنا أن القبلة التي توجه المسلمون إليها عند صلاتهم خطأ، ولا بد أن يتوجه إلى اليمين قليلا لكي نتوجه إلى القبلة تماما، فما رأيكم بهذه المسألة؟ هل لا بد علينا أن نغير قبلة المسجد أم لا؟
أولا، ما دام بين هذا الخطأ في قبلتكم السابقة من الجهة المسؤولة من قبل ولي الأمر فعليكم السمع والطاعة، أو البيان لهم بأن مسجدكم على القبلة الصحيحة. وثانيا، ما مضى من صلاتكم فهو صحيح. نعم.
سأل نسأل: هل من مسح على نعليه وقلعهما هل يبطل وضوءه؟
يجب أن يمسح على النعلين إذا كان، يعني هذه المسألة لها حالتان: الحال الأولى أن يكون النعلان معهما جورب، فالمسح يكون عليهما لا بأس، وعلى الخف، على الجورب الذي هو يمثل الخف. الحالة الثانية: إذا كان النعلان ليس معهما جورب والرجل عارية، فيغسل القدم، تغسل الرجلان، ولا مانع أن يمسح على سيور النعلين. نعم.
سأل نسأل: إذا كنت في الصلاة في المنزل وقدم لي العشاء فماذا أفعل؟
هذه غريبة، عادة أهل البيت أنهم لا يقدمون الطعام للمصلي حتى يقطع صلاته، لكن قد يغفلون، فإذا قدم لك الطعام وأنت في الصلاة فانظر هل كنت في حال تصبر معها حتى تفرغ من صلاتك وجب المضي فيها، وإن كنت لا تطيق الصبر وتشتهي فاقطع الصلاة وكل ثم عد إلى الصلاة، استأنف الصلاة. نعم.
سأل نسأل: هل النهي عن مس الحصى في الصلاة يدخل فيه ما يفعله بعض المصلين من رمي الشماغ أمامه ليسجد عليه؟
رمي ماذا؟
الشماغ،
يعني العمامة. إذا كان إلقاؤه عمامته للسجود عليها لأنه يجد في الأرض ما يؤذيه فلا بأس بذلك، أما إذا كان لا يتأذى وإنما اتخذ هذا عادة فذلك من العبث الذي ينهى المسلم عنه.
نسأل: إذا بصق الرجل في المنديل فهل لا بد أن يبصق عن يساره؟
من قال هذا؟ لم يقل به أحد. بصق في المنديل أو تنخم في المنديل يضعه في جيبه. نعم.
بعض الإخوة يلبس الثوب إلى نصف الساق فإذا سجد أو جلس ينكشف بعض العورة، والمعلوم أن الحديث في الإزار وليس في الثوب، فما رأي فضيلتكم؟
أقول: هو بعض الناس يفهم فهما خاطئا، فالأحاديث مجموعها يدل على أمرين: أحدهما أن تكون الأجرة والثوب يحل محلها، كذلك السروال إلى نصف الساق، والساق يبدأ قياسه من تحت الركبة، العظم الذي في نهاية الركبة يبدأ منه قياس الساق إلى المنتصف. الشيء الثاني أنه يجوز أن يكون الثوب أو السروال إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان البارزان اللذان يقعان في نهاية الساق من جهة القدم. نعم، فإذا كان المشتهر عند قومك بلوغ الثوب إلى الكعبين فلا تخالفهم، فتعرض نفسك للازدراء والسخرية والنفرة منك إذا كنت إماما أو داعية، ينفرون منك. لكن إذا كان الشهرة عندهم ما تحت الكعبين فهذا إسبال، ينبه العوام إلى أنه محرم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبر على ما يلحقه في ذلك من الأذى. نعم.
سأل نسأل يا شيخ حفظك الله، أنا شخص أشتهي البصر كثيرا ولا أقاومه، هل أصلي في البيت أو أذهب إلى المسجد؟
كله قبل الصلاة. وينبه ها هنا إلى أنه إذا طبخ فلا بأس، إذا كان البصل مطبوخا مع الطعام أو الثوم فلا بأس، وبإمكانك أنت عندك ما شاء الله من الوقت كم ساعة، كل حتى تشبع بصلا لشيء، ما لنا شغل، لكن لا تأكل عند وقت الصلاة وتتخذ هذا ديدنا، فإنك تفوت الجماعة، تفوت فضل الجماعة على نفسك، وتتخلف عن صلاة الجماعة عمدا. عجيب، هذا عذر غير مقبول يا بني. نعم.
سائل نسأل، هل يسجد الرجل عند سماع القرآن؟
الرجل والمرأة، أي قرآن؟
كأنه يقصد،
قال القرآن، لعله يريد الآية التي فيها سجدة. نعم، يسجد الرجل إن شاء، هي سنة. نعم، ولو أنه مرة سجد ومرة ترك لكان أفضل لإصابته السنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما مضى ليلة البارحة أنه قرأ سورة النجم سجد مرة، ومرة قرأ ولم يسجد. نعم.
سأل نسأل، صلينا خلف إمام فقرأ آية سجود التلاوة فكبر خلف الآية مباشرة وركع ولم يسجد للتلاوة، وظننا أنه سجد للتلاوة فسجدنا للتلاوة، وأما الإمام فركع ولم نعلم أنه ركع إلا بعد الرفع من الركوع، ثم بعد هذا ركعنا ورفعنا والإمام ساجد ثم سجدنا معه، هل صلاتنا صحيحة؟
عليكم قضاء هذه الركعة، وتفصيل ذلك أن هذه المسألة تتطلب بيان حالين، الحالة الأولى أن تعلموا وترفع وتدرك إمامكم في ركوعه فلا قضاء عليكم، أدركتم الركعة. الحال الثاني ألا تعلموا إلا بعد قوله سمع الله لمن حمده، فاتتكم هذه الركعة تقضونها، وعلى الإمام في هذه الحال أن يعني في سورة اقرأ هنا يحصل التشويش والمخالفة، إذا أراد أن يسجد نبه الناس قبل دخول في الصلاة أنه سيقرأ سورة اقرأ ويسجد، ثم بعد ذلك يرفع ويركع، أما إذا لم ينبه الناس فنحن ننصحه ألا يسجد خشية التشويش. نعم.
سائل نسأل، هل سجود التلاوة مشروع في الصلاة السرية المفروضة؟
فيما يظهر المشروعية في عموم الصلوات الفرائض والنوافل، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وهذا في حق المنفرد، أما الإمام فأرى ألا يسجد في الصلاة السرية لأن المأموم لا يعلمونه أو غالبهم لا يعلمه فيشوش عليهم. نعم.
هل سجود السهو يجبر نسيان الفاتحة؟
الفاتحة ركن، والأركان لا يجبرها سجود السهو، بل تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، وإنما يجبر سجود السهو نسيان الواجبات كالذي قام ولم يتشهد التشهد الأول حتى انتصب قائما، فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.
سائل يسأل فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد والإمام في آخر سجدة فهل أجلس معه أم نقيم جماعة أخرى؟
بل تسجد معه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، ثم بعد ذلك تقضون صلاتكم فرادى. نعم.
سهل نسأل، هل للسجود عن سهو أذكار خاصة؟
حتى هذه الساعة لا أعلم أذكارا خاصة لسجود السهو. نعم.
يقول، ما الراجح في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهر؟
هذه فيها أقوال مختلفة، والراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الجهرية، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، فذكر الحديث وفيه وإذا قرأ فأنصتوا. وإيضاح وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنصات لقراءة الإمام من الاقتداء به. نعم.
سائل نسأل، ما حكم إثبات العقيدة بخبر الواحد مثلا في مسألة عذاب القبر والحوض والرؤية الله؟ لأن بعض العلماء يقولون أن الحديث حديث الواحد لا يصل إلى العلم اليقيني ولكن يفيد الظن.
هذه من فلسفة الأصوليين، وقد ذكرت لكم في بعض الدروس أن ابن القيم ذكر أكثر من 20 وجها أدلة على قبول خبر الواحد في جميع الأحكام الاعتقادية والعملية، وما كان الصحابة ولا أئمة التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم ينازعون في هذا. نعم. حتى جاء أظنه ابن الباقلاني، فهو الذي قسم أخبار الأحاد أو قسم الخبر إلى أحاد ومتواتر، وأخبار الأحاد تفيد الظن إلا إذا حفت بالقرائن. هذه ما كانت من مذهب المحدثين، بل الصحابة ومن بعدهم لا يفرقون بين خبر وخبر. فأنصح طلاب العلم بمراجعة مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي، الأصل لابن القيم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.